بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
البحث في إعلان ثمرة المسألة. وقد تعرض الأعلام لثمرة الباحث في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أم لا، فذكروا أن الثمرة تظهر فيما إذا وقع التزاحم في موردين: أليس ما إذا وقع التزاحم بين المضيق والموسع، كما لو دار الأمر بين إزالة النجاسة عن المسجد أو الصلاة في سعة الوقت، ب ما إذا وقع التزاحم بين المضيقين كما لو وقع التزاحم بين إزالة النجاسة والصلاة في فرض ضيق الوقت، فإذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فالأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، فالصلاة منهي عنها والمنهي عنه لا يقع مقربان، فتكون فاسدة. واعترض على هذه الثمرة باعتراضين: الأول، إنه يكفي في فساد الصلاة عدم الأمر بها، وإن لم نقل بالنهي فإذا وقعت المزاحمة بين الإزالة والصلاة فإنه لا أمر بالصلاة، إذ مع المزاحمة لا يعقل الأمر بالضدين في عرض واحد، فالأمر بالصلاة ساقط، وهذا كاف في بطلانها. فإذا سواء قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لم نقل، فالصلاة باطلة. فبطلان الصلاة ليس ثمرة للمسألة. وهذا الاعتراض أجاب عنه المحقق الكركي بأن الأمر بالصلاة موجود، لأن ما تعلق به الأمر بالصلاة طبيعي الصلاة، وما كان مزاحما للإزالة فرد الصلاة. فالأمر بالطبيعي ما زال موجودا، وهذه الصلاة مصداق للطبيعي. فلو عصى الأمر بالإزالة وأتى بالصلاة انطبق عليها عنوان الطبيعي المأمور به، فحينئذ الصلاة صحيحة إلا إذا قلنا يا شيخ أحمد بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فتكون الصلاة حينئذ منهيا عنها وتقع فاسدة. ففساد الصلاة يتوقف على القول بالاقتضاء. وما ذكره المحقق الكركي أثار بحثا بين الأعلام، وهو هل أن الأمر بطبيعي الصلاة يشمل هذا الفرد أم لا؟ ومن أجل تنقيح البحث نتعرض لأمور التفت إليها شيخ أحمد مهمة وسيئة في كثير من الأمور. الأمر الأول، هل أن نفس التكليف يقتضي أخذ القدرة في متعلقه، أم أن اشتراط القدرة جاء من خارج حقيقة التكليف، أي من حكم العقل؟ وإلا فنفس التكليف لا يقتضي أخذ القدرة. أما أن القدرة ليست دخيلة لا باقتضاء التكليف ولا بحكم العقل، وإنما هي دخيلة في مرحلة الامتثال فقط. فهذه أنظار ثلاثة نتعرض إليها. الأول، ما ذكره الميرزنائيني قدس سره وتبعه من المتأخرين السيد الشهيد والسيد الأستاذ دام ظله، من أن نفس التكليف مع غمض النظر عن حكم العاقل يقتضي أخذ القدرة في متعلقه، وبيان ذلك أن التكليف بالحمل الشائع هو البعث بداعي جعل الداعي في نفس المكلف، وبما أن التكليف هو البعث بغرض خلق الداعي في نفس المكلف، فمقتضى ذلك كون متعلقه مقدورا، إذ لا يتصور خلق الداعي نحو أمر محال أو أمر غير مقدور. فنفس التكليف بالحمل الشائع هو يحفظ متعلقه بالمقدور، لأنه متقوم بالمحركية والدعوية، وحيث لا يتصور الدعوية في نفس المكلف نحو غير المقدور، فمقتضى ذلك اختصاص متعلق التكليف بالمقدور بنفس التكليف. هذا كلام الميرزا. النظر الثاني، ما ذهب إليه جمعون ومنهم سيد المنتقى قدس سره، من أن اشتراط القدرة بحكم العقل لا لاقتضاء التكليف لذلك، وبيانه أننا نوافق الميرزا في حقيقة التكليف، فإن التكليف يا شيخ أحمد البعث بغرض جعل الداعي وقدح الداعي في نفس المكلف، لكن لو كان المراد بالداعوية الداعوية الفعلية لسمى ما أراده النائم، إذ لا يتصور داعوية فعلية نحو غير المقدور، وأما إذا كان المراد الداعوية بالإمكان ما الداعوية الفعلية، شكو ماكو فلا بأس بتعلق التكليف بغير المقدور، لأنه داع بالإمكان وليس داعيا بالفعل. نعم، العقل أول ما خلق الله، العقل يقرر أن بعث المكلف نحو غير المقدور لغون، لا يترتب عليه أثرون. فمقتضى قبح اللغو اشتراط القدرة في متعلق التكليف، فاشتراط القدرة جاء من خارج التكليف بمقتضى حكم العقل بلغوية تكليف العاجل، لا من نفس حقيقة التكليف. ويلاحظ عليه أولا بأن التكليف الفعلي مستبطن عرفا لمقدورية المتعلق، وإلا لم يكن تكليفا عرفا بل كان سخرية واستهزاء. فلو قيل يجب على الأعمى أن يستحل فإن ذلك لا يعد تكليفا عرفا بل نوعا من المسخرة، أو قيل يجب على المشلول قتل الإسرائيليين. معنى الكلام في المشلول تكليف العاجز بما هو عاجز، مو تكليف طبيعي المكلف، هذا محل بعد ما الآن. فإن ذلك يعد سخرية وليس تكليفا. فالتكليف الحقيقي عرفان مستوطن لمقدورية المتعلق، وإلا لكان تكليفا صوريا لا تكليفا حقيقيا. ومحل بحثنا في التكليف بالحمل الشائع، أي التكليف الفعلي الحقيقي. وثانيا تغيير الداعوية من الداعوية الفعلية إلى الداعوية بالإمكان لا يغير المسألة، لأن غير المقدور لا يتصور داعوية نحوه ولو بالإمكان، أي لا يمكن انقداح الداعي في نفس المكلف نحوه فضلا عن فعليته، إلا إذا كان المكلف خبرا يعني ما يدعم هذا غير مخدوم. وإلا فلا يتصور لدى العاقل الملتفت انقداح الداعي نحو أن يتغذى في المريخ الآن مثلا أو أن يطير في الهواء، التكليف استبطنوه بعد. فإذا لم يتصور الداعوية ولو بالإمكان نحو غير المقدور، فتغيير الصفة من كونها داعوية بالفعل إلى داعوية بالإمكان لا يغير المسألة.
موجودا في ظرفي
ظرف متى؟ يعني صار مخدور؟ ظرف آخر غير محل كلامنا. محل بحثنا في التكليف بغير مقدور، هذا محل البحث. شوق ما يكفي كلام الغرض من التكليف انقداح الداعي، يعني الحركة بالإمكان مو الشوق. مو في إدخاري عن محل البحث يا شيخنا، محل البحث بين الأعلام التكليف بغير المقدور، تعلق التكليف بغير المقدور مو تعلق التكليف بالطبيعي، محل البحث في تعلق التكليف بغير المقدور، يعني بما هو غير مقدور. النظر الثالث، ما ذهب له سيدنا قدس سره في المحاضرة، لأنه خالف هذا الكلام في غير المحاضرة، من أن التكليف لا يستبطن القدرة في المتعلق وليس شرطا عقليا، وإنما هو دخيل، يعني القدرة في مرحلة التنجز فقط كالعلم. وبيان ذلك أن حقيقة التكليف لدى سيدنا اعتبار الفعل على ذمة المكلف، وهذا الاعتبار يتصور حتى مع كون الفعل غير مقدور، غاية ما في الباب أن العقل يقول إذا صدر الاعتبار من المولى فحيث إن المولى له حق الطاعة فلا يجب عليك الامتثال إلا إذا كنت قادرا، إذن صدور اعتبار الفعل على ذمة العبد لا يقتضي القدرة وليس لغوا، إنما إن علمت به أيها المكلف وكنت قادرا تنجز عليه وإلا فلا، شنو الرضعة؟ فالقدرة كالعلم ليست دخيلة إلا في مرحلة التنجز، وإلا فالتكليف فعلي قبل القدرة وليس لغوا يا شيخ أحمد. كيف كنت تقول له إذ يكفي في عدم لغويته أنه لو صدر من المكلف على سبيل المحال لوقع صحيح. فيكفي في عدم لغوية التكليف أنه لو صدر اتفاقا ولو على سبيل المحال لا وقع مصداقا للمعروف. صار معلوم اعتبار مثل ما انا اعتبر نفسي اخير الان في الهواء، ماذا هو يقول الاعتبار؟ انتم تقولوا نفس التكليف يقتضي، اذا التكليف مجرد اعتبار فلا يقتضي، إذا تقولوا بحكم العقل، حكم العقل يدور مدار اللغوية، ذكرنا ثمرة ترفع اللغوية. إذن فاشتراط القدرة إنما يأتي في مرحلة تنجز، نفس الاعتبار ما يقتضي، حكم العقل يقول يكفي في عدم اللغوية وجود ثمرة، إذا جاءت مرحلة الامتثال العقل يقول إن علمت وكنت قادرا تنجز عليك وإن لم فلات. يقول الذين يقولون هم لازم يقدموا الدليل. احنا نقول الاعتبار خفيف المؤونة تمام، ما يحتاج حتى مشكلة. فإذا كان الاعتبار خفيف المؤونة لا يحتاج الاعتبار إلى أن نشترط القدرة في متعلقين، مجرد اعتبار. ويلاحظ عليه مثال في الأمرين، ويلاحظ عليه أولا لو كان التكليف مجرد اعتبار الفعل على ذمة المكلف من دون أن يستبطن عنصرا آخر لم يبق فرق بين الحكم التكليفي والوضعي. مثلا إذا استأجرت شخصا لخياطة الثوب فإجارته عبارة عن اعتبار الفعل شنو؟ في ذمته. فالحكم الوضعي هنا وهو ملكية المستأجر للعمل على ذمة الأجير مصداق لاعتبار الفعل في ذمة المكلف، مع أنه ليس شنو تكليفا بل حكما وضعيا. فلو قلنا بأن التكليف ليس إلا اعتبار الفعل على ذمة المكلف لم يبق نائز جوهري بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي الذي يكون من سنخ باعتبار الفعل على ذمة المكلف كما في موارد الإجارة، مع أن الفرق الارتكازي بينهما واضح، فإن المرتفع العرفي فرقا حقيقيا بين التكليف والوضع، مما ينبه على دخل عنصر في الاعتبار يميزه عن الاعتبار الوضعي وهو اعتبار الفعل على ذمة المكلف بغرض تحريكه، وقد حدّ في نفسه. فإن هذا العنصر يا شيخ أحمد مقوم لحقيقة التكليف الفعلي. وثانيا لا ريب في حكم العقل بلغوية تكليف الحاجز، إذ الغرض من التكليف هو الباعث وليس الغرض من التكليف انطباق الطبيعي المأمور به على الفعل كيفما اتفق، كي يقال بأن تحقق هذا الانطباق أحيانا يكفي في دفع اللغوية. يا شيخ أحمد الخصال الأحمدان، فإن صحة كل أمرين بتحقق الغرض مطلوب منه، لا بتحقق أي غرض، والغرض المطلوب من التكليف هو شنو؟ والباعثيات والمحركيات. فإذا لم يترتب هذا الغرض في التكليف بغير المقدور لم يكن ذلك كافيا في رفع اللهويات. فتكليف الأعمى بالاستهلال لغو، ولا ترتفع اللغوية بأنه على تقدير تدخل الجن وفك عين الأعمى بحيث يرى الاستهلال فرغاه اتفاقا فرجع انسيا مرة أخرى. إذن فصحة كل فعل لدى العقلاء بترتب غرضه عليه، لا بترتب غرض ولو لم يكن غرضه. مضافة إلى أن العقل لو لم يحكم بلغوية تكليف العاجز فيكفي النقل، فإن ظاهر الأدلة اشتراط نفس التكليف بالقدرة، لا يكلف الله نفسا لا وسعها، لا أن القدرة دخيلة في مرحلة التنجز، وإلا فالتكليف فعلي للعاجز والقادر. فتلخص يا شيخ أحمد أن الصحيح ما عليه الميرزا النائيني شيخ الأصول من أن نفس التكليف يقتضي اختصاص متعلقه بالمقدور، فهذا الأمر. الأمر الثاني، إذا قلنا بأن التكليف يقتضي اختصاص متعلقه بالمقدور، ففي محل كلامنا حتى نوصل للثمرة يا شيخ أحمد، إذا وقعت المزاحمة بين الصلاة والإزالة، فهذا الفرد من الصلاة ليس مقدورا شرعا، فهل يعني ذلك عدم شمول الأمر له؟ لأن متعلق الأمر خصوص المقدور، فبناء على ذلك يتم كلام من أشكل وقال لو عصى الأمر بالإزالة وصلى فإن صلاته باطلة لعدم الأمر، وإن لم نقل بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن
الإزالة،
وهذا ما ذكره النائم.
يعني يصير النظر مقتصر على المزاحم، يعني ما سوى اقتضى أو لم يقتضي،
وهذا ما ذكره النائم، بأن الصلاة هنا فاسدة على كل حال لعدم الأمر بها، لعدم كونها مقدورة. قلنا باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده أو لم نقم ولكن سيدنا قدس سره أفاد كلاما مكينا لأنه حتى لو قلنا بمسلك النارين وأن التكليف يقتضي اختصاص متعلقه بالمقدور إلا أن متعلق التكليف ليس هو الفرد وإنما متعلق التكليف شنو؟ الطبيعي الجامع وهذه آية لازم تحفظها يا شيخ أحمد والجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور بمعنى أنه يكفي في القدرة على الطبيعي القدرة على بعض أفراده ولا ما حد يقدر على الصلاة بكل أفرادها كل مكلف ما يقدر وإلا فكل مكلف بصلاة الظهر سيقدر على تمام أفراد صلاة إذن بما أن الجامع وهو طبيعي الصلاة بين الأفراد العرضية والطولية مقدورون إذن فالأمر باق فلو عصى الإزالة وصلى لكانت الصلاة مصداقا للطبيعي مو الطبيعي بس الطبيعي مأمور به لكونه مقدورا بالقدرة على بعض أفراده انتهى كلامه رفع مقامه ويأتي الكلام في المقيم.